بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال الحافظ ابن كثير: نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، يعني على وجه التنطع وعلى وجه التشدق، كما كان عليه بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام ومع أنبياء بني إسرائيل، فإنما كانوا يسألون الأسئلة عن الأشياء قبل أن تقع، وهذا من التنطع جو إليه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. والله سبحانه وتعالى يربي عباده المؤمنين على ما يليق بهم من الأخلاق الطيبة ومن المسالك الطيبة، كما يربيهم على العقائد الطيبة والعبادات الطيبة والأحوال الطيبة. ولهذا فأعظم تربية هي تربية القرآن، وأعظم تربية هي تربية السنة، ومن لم يربه القرآن ولا السنة فلا تربية له. ولهذا فالله سبحانه وتعالى جمع الفضائل كلها في كتابه فدل عليها إجمالا وتفصيلا، كما حذر من القبائح كلها إجمالا وتفصيلا. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه الآية جمعت كل خير فدلت عليه، وبينت كل شر فحذرت منه. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالواجب على الإنسان أن يتأدب بأدب القرآن وأن يتأدب بأدب السنة، فكل أمر أمر به القرآن أمر به الله عز وجل في كتابه، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، الواجب على الإنسان أن يقف عنده وأن يمتثل ذلك، وأن يعلم أن الخير في هذا وأن الشر في اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العجب من أمة الإسلام أن تنحرف عن القرآن والسنة أمرا ونهيا، فالعالم كله يلهث ويبحث عن إيجاد أوامر يسعد بها ونواهي يحذر منها، أما نحن فقد كفينا، فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. نحن قد كفينا، فالأوامر قد كفينا إياها والنواهي قد كفينا إياها. قال ابن كثير: أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن شيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة، فيكون هذا من باب التشديد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني حصل التحريم من أجل مسألته، أسكت. فالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالإنسان ما يتشدد ولا تشدق ولا تنطع، حسبه فقط أن يفعل ما أمر الله به وأن يجتنب عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لا تكلف نفسك أكثر من هذا. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال تشمل الأمرين، كثرة السؤال يعني عما لا يقع فيحصل التحريب بسبب سؤالك، كثرة السؤال أيضا تتناول سؤال الناس من غير حاجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال مسألة بحدكم حتى تكون نكتة سوداء في وجهه. وفي صحيح مسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. انظروا إلى هذا الهدي النبوي العظيم، ذروني ما تركتكم، يعني قفوا عند النص، قفوا عند ما أمرتكم به ولا ينبغي أن يحصل زيادة على ذلك. ذروني ما تركتكم أمرا ففعلوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة سؤال بدون عمل. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته المباركة في فضل علم السلف على الخلف، ذكر أن السلف جمعوا بين قلة الكلام وكثرة العمل، فهم أقل الأمة كلاما وأكثر الأمة عملا. وجاء في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه قال سيأتي زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء، يعني يقل الفقيه العالم العامل، وإن كثر القراء وحفظت القرآن وحفظت السنة لكن أين العمل؟ وفعلا في زمننا هذا نجد قل بيت إلا وفي واحد يحفظ القرآن، لكن قل بلد فيها أحد يعمل بالقرآن. فلهذا السلف رحمهم الله تعالى كانوا قليل الكلام لكن كانوا كثير العمل. قال فلما جاء التابعون كانوا أكثر منهم كلاما وأقل عملا، لكن تبعوا هؤلاء ثم جاء من بعدهم، فكلما امتد الزمان كثر الكلام وقل العمل. والمسلم يحتاج إلى العلم وإلى العمل. والعلم والحمد لله قد كفانا الشارع إياه، ما عليك إلا أن تعرف عليه، لا تخترع أمرا ولا نهيا، لكن عليك بالعمل. ولهذا آفتنا الأولى هي آفة العمل. أين العمل؟ الربا حرام لكن من يعمل؟ الزنا حرام لكن من يعمل؟ التبرج حرام لكن من يعمل؟ من يعمل؟ أعظم من هذا الشرك حرام لكن من يعمل؟ الكذب حرام لكن من يعمل؟ هذا كله عندنا موجود يا أخوان، لا نختلف فيه. فلا نختلف في وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والبر والصدق والنفقة على الأهل والأولاد والمماليك والبهائم، ما نختلف. لكن أين العامل؟ كم العامل بهذا؟ ولا نختلف أيضا في النواهي، الزنا، الربا، الكذب. القرآن واضح في هذا والخطباء يخطبون، لكن من يعمل؟ لهذا آفتنا في العمل أولا، الآفة عندنا تكمن في العمل أولا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
كيف الجمع بين هذه الآية وبين قول حذيفة كان الناس يسألون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يلوثني؟ يعني قد البعض يقول تسأل وحذيفة كان يسأل النبي عن الشر، فكيف نجمع بين؟
هذا سؤال عن علم يتقيه، هذا سؤال ليس سؤال تنطع. إنما يسأل عمر، يسأل حذيفة رضي الله عنه عما ينتفع به في دينه، عما يترتب عليه عمل، كيف يتقي الشر. فهناك سؤال يخرج على وجه التنطع والتشدق، وهناك سؤال يخرج على وجه طلب الهداية والعمل. ولهذا ورد السؤال في القرآن أصلا، يسألونك عن الأهلة، يستفتونك لا يفتكم في الكلالة، يسألونك عن المحيط، هذه أسئلة وردت. فليس هذا نهيا عن السؤال عموما، إنما هو نهي عن نوع معين من السؤال. ما هو السؤال الذي لا يترتب عليه عمل، السؤال الذي فيه التنطع، السؤال عن أشياء لم توجد فتحرم بسببها. لكن لما أقول عظني يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، يعني سيأتي ولاة أمور ظلمة لا يطبقون قرآنا ولا سنة. قال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يقال هذا السؤال على وجه التنطع؟ لا، هذا السؤال على وجه العمل، يعني إن عشنا في هذا العصر ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون دعاة على أبواب جهنم كما في حديث حذيفة، وخبرك فالنبي فحذيفة يقول يا رسول الله فهل من بعد هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر، هل بعد هذا الشر من خير؟ طيب كيف أفعل يا رسول الله يومها إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ فالسؤال الذي يترتب عليه عمل، السؤال الذي يترتب عليه نفع، هذا لا تنهى عنه. إنما السؤال الذي يكون فيه التنطع ولا فائدة فيه، وكثير من هذا في حياة المسلمين. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فالنبي وضع قاعدة الأمر وقاعدة النهي. أما قاعدة الأمر فإنك تأتي منه ما استطعت. ماذا، ما معنى ما استطعت؟ يعني لا تأتي بعضه وتترك بعضه، يعني إذا كنت عاجزا عن الإتيان بالواجب فإنه يسقط العذر، فأتي منه ما استطعت، يساوي قول الله تبارك وتعالى اتقوا الله حق تقاته. يعني الإنسان إن عاجز عن الأمر فإنه يسقط عنه، وإلا وجب الإتيان به، كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب. هذا فاتقوا الله ما استطعتم. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، هذا في الجهاد، هذا فاتقوا الله ما استطعتم. فإن كنت سليما وجب عليك الجهاد، فإن كنت سليما وجب عليك القيام في الصلاة. قال سبحانه وإن كنتم على سفر وإن كنتم مرضى وعلى سفر فعدة من أيام أخر، ولا تكلف الصيام في السفر مع وجود المشقة، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قاعدة النهي فإن النهي يجتنب. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فانتهوا ما استطعتم، إنما فانتهوا. فالأمر تأتي منه ما استطعت، والنهي فإنك تجتنب النهي. لا نقول مثلا رجل ما تزوج، طيب نقول له الزنا حرام عليك، لكن اتق الله ما استطعت، بمعنى إن احتجت إلى دون الزنا فافعل، لكن لا تزني، هذا الذي تستطيعه، اللي ما تستطيعه خلاص. لا، هذا ينهى عنه. النهي لا يأكل الإنسان القرش من الحرام، ولا يأتي الإنسان الضر من الحرام. فباب النهي باب مغلق، ليس فيه ما استطعتم، لأنك تستطيع النهي أن تنتهي عن ذلك. إنما باب الأمر قد تعجز عن الإتيان بالأمر أو ببعضه، فالله سبحانه وتعالى يرفع عنك ذلك. ولهذا أخطأ الذين دخلوا السياسة بغير أصول شرعية حينما لم يفرق بين الأمر والنهي. فمثلا يقول والله أنا بعمل ما استطيعه، أنا بعمل ما استطيعه. طيب تعمل الذي تستطيعه من جهة الأمر أو من جهة النهي؟ النهي أنت منهي عن أن تأتي منكرا، فلا يجوز أن تأتي منكرا خلاف الشريعة. لكن لو أنا في باب الولايات، يعني مثلا أنا يقول يا هشام تعالى كن محافظا مثلا، وأنا محافظ للبلد، فأفعل من جهة الواجبات ما أستطيع، والذي ما أستطيعه خلاص الله عز وجل يعذرني في ذلك، لكن لا أقع في نهي، لا أقع في نهي. ففرق بين الوقوع في النهي والإتيان بالأمر. ففي باب الولايات تأتي من الأمر ما استطعت، من هنا قال يوسف عليه السلام اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لكن ما استطاع أن يغير شريعة الملك، لكن يحكم بما استطاع مما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيحصل بذلك تخفيف للشر. لكن أي نهي ارتكبه يوسف؟ فنقول في باب الأمر أتى ما استطاع، لكن في باب النهي أي نهي ارتكبه يوسف؟ فهم يستدلون بقصة يوسف، هذا في غير موضع الاستدلال. لماذا؟ لأن يوسف أتى من الأمر ما استطاع، أما النهي فما وقع في نهي. الذي يدخل السياسة بغير ضبط شرعية ماذا يصنع؟ فيأتي من النهي ما يأتي ويقول والله أصلا مجبر، ما هو ما يتسنى لي إلا أن أقع في النهي. ويوسف عليه السلام ما استطاع أن يغير شريعة الملك، نحن ما كلفناك أن تغير شريعة الملك، لكن يجب عليك ألا تعمل بشريعة الملك، لكن تصلح ما استطعت من وتأتي بالأمر ما استطعت، أما النهي فلا تقع في نهي. فإنك إن فالنهي قاعدته وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إنما ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. لكن باب النهي لابد أن يجتنب الإنسان الإيه؟ لابد أن يجتنب الإنسان. لكن أنا أدخل السياسة يقول تكلم بديمقراطية، لا ما أتكلم بإذا أنا داخل ليه؟ طيب منكر لابد أن تفعله، قم يلا حي علم، قم يلا افعل كذا، اضرب سلام موسيقي، سلام جمهوري، كل هذا لا أنا ما أفعله، ما أقع في النهي. افعل تمثالا لنفسك، افعل صورة او افعل تمثالا لكذا، لا ما افعله. اما النهي فباب مغلق، لكن الامر آتي منه ما استطاع. لهذا قال صلى الله عليه وسلم فاذا امرتكم باب فات منه ما استطعتم وان نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا انما قاله بعدما اخبرهم ان الله كتب عليهم الحج، فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحج والرجل مصر، أكل عام يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت والرجل مصر أكل عام. قال أما إني لو قلت كل عام لوجبت كل عام، وإذا وجبت كل عام ما استطعنا. ثم قال ذروني ما تركتكم. وهكذا قال أنس بن مالك نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبه أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. يعني نهينا أن نسأل الرسول عن شيء إيه؟ لا يترتب عليه عمل وشيء على وجه التنطع. وقال الحافظ أبو يعلى المصري في مسنده وأخبار وذكر وساق بسنده عن البراء بن عازب قال رضي الله عنه إن كان لا يأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. طبعا الأعراب ما عندهم حواجز، الأعراب يأتي يسأل بلا إيه؟ بلا حواجز. ولهذا خفف أمر الأعراب فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأن هذه طبيعة عندهم، كما جاء عند البخاري لما جاء الأعرابي وهو يركب جمله فأتى فأناخ جمله في المسجد، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي. فهكذا الأعراب يسألون النبي، ليس عندهم ما عند الصحابة من كامل الأدب في هذا. وقال البزار وأخبر بسندي عن ابن عباس قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة، اللي هي الواردة في القرآن، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، كلها في القرآن. يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن شهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشبهه. طبعا لا خير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما وأقل الأمة تكلفا، لم يكن عند الصحابة التكلف، كان عند الصحابة يا أخواني العمل، ما كان عندهم التكلف ولا التنطع ولا الزياد، إنما قوم يعملون. ولهذا ما أتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، بل وقف الصحابة عند إشارات النبي أحيانا، يا رسول الله كأنك تعرض بنا، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى إذهب أنت وربك فقاتله، ولكن نقول لك إذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. ما أتعب الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان النبي يشير بيده فيبتدر الصحابة أمره. ولهذا لما جاء عروة ابن مسعود إلى النبي والصحابة في الحديبية وصف الصحابة في غاية الوصف الحميد، قال والله ما نظر أحدهم ولا ملأ أحدهم عينيه منه إجلالا له ولا أمر أمرا إلا ابتدروه، يقول وفدت على كسرى وفدت على قيصر وفدت على كذا، فما وجدت أحدا يعظم ملكه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. فهؤلاء أراحوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بني الإسلام في هذه الفترة القصيرة يا إخوان، بني الإسلام في الفترة القصيرة. أنت الآن مثلا تجد أي داعية من الدعاة المشهورين يقول لك أنا بقالي 30 سنة في الدعوة، طيب 30 سنة في الدعوة عمل إيه؟ شوف جهاد هو وغيره وكذا، هذا صار له 30 سنة وهذا أكثر وهذا أقل وهذا كذا، فهل انتهى القوم؟ هل انتهت الأمة عن الشركيات؟ هل انتهت الأمة عن المحرمات؟ هل انتهت الأمة عن كذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة منها الدعوة السرية ومن الدعوة الجهرية ومن الغزوات والأطفال والأوامر تنزل، ومع ذلك بنى الله عز وجل به وبأصحابه الإسلام كله، لأن الصحابة ينزل الأمر يبتدرونه. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب وتلاها الرجال على النساء، لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، يعني الرجال ايه تلوا الآيات والنساء جئنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن يرحمك الله. وقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام وهو إنكاري، أم تريدون يبقى ده استفهامي، أو تكون بمعنى بل أي بل تريدون، وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم صعقة بظلمهم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال قال رافع ابن حريملة أو وهب بن زيد يا محمد ايتني بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. طيب هل لو نزلت هذه الآيات يا أخوان هل يتبعون؟ يرحمك الله، نزل علينا كتاب من السماء نقرأه. طيب لو نزل الكتاب، الذي لا يؤمن من غير ذلك لن يؤمن لو نزل الكتاب، هذه معروفة، لما هذا السؤال من باب إيه؟ التعجيز فقط. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذا كل تنطع، وليس لأنه إذا نزل فعلا شيء من هذا آمنوا. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. هذا كله فقط سؤال إيه؟ استهلاك وقت، مثل الذي يأتيك يقول يا شيخ والله إحنا عايزنا أترك الحرام، هات لي شوف شوف لي فلوس وانا اترك الحرام، شوف لي وظيفة تانية وانا اترك هذا. قال فانزل الله من قولهم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بإيمانه فقد ضل سواء السبيل. وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العالية في قوله تعالى ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، قال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني اسرائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثا، ما اعطاكم الله خير مما اعطى بني اسرائيل. كانت بنو اسرائيل اذا اصاب احدهم الخطيئه وجدها مكتوبه على بابه وكفارتها، فان كفرها كانت له خزيا في الدنيا وان لم يكفرها كانت له خزيا في الاخره، يعني يجد يجد الذنب والايه والكفار على الباب. طب ان كفرها كفاه خزيا انها مكتوبه اصلا على بابه، وان لم يكفرها كانت خزيا في الاخره. فما اعطاكم الله، لكن الله يستر علينا سبحان الله. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عباده فمن اصاب من ذلك شيئا اي من الذنوب هذه فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له، ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فامره الى الله ان شاء عقب وان شاء عفى عنه. فالعبد يذنب والله يستر عليه سبحانه وتعالى. فما اعطاكم الله خير مما اعطى بني اسرائيل. قال ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولهذا قال بعض السلف لو كان للذنوب روائح لما استطاع احد ان يجالسني، لكن الله يستر. شوف انت عندك من الخطايا ما الله به عليم، وانا عندي من الخطايا ما الله به عليم، ولو انكشف عمل كل واحد منا للاخر لما طاق ان يجالسه، لكن الله يستر على عبده ويحب التوبة من عبده أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوب. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وقال من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة. هذا إذا كان عنده الدافع على الحسنة ولكنه عجز عنها، والله مطلع عليه أنه يريد الحسنة فتكتب حسنة وإن لم يعملها، لكن إن ذهب فيها ورجع عنها فلا تكتب له، وإن عملها كتبت له عشر أمثالها. ولا يهلك على الله إلا هالك. فأنزل الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال مجاهد في هذه الآية أن يريهم الله جهرة، يعني سألوا الله أن يريهم جهرة. قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا كما سئل موسى من قبل، يعني عن إيه؟ عن أن يريهم الله جهرة. طب ماذا صنعت قريش؟ أن يجعل لهم الصفا ذهبا. الصفا يعني جبل الصفا، اجعل لنا جبل الصفا ذهبا ونحن نتبعك. قال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل، فأبوا ورجعوا. وعن السدي يعني تعذبون إن لم تؤمنوا، فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذا والله أعلم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعناد. يبقى هذا النوع هو المنهي عنه في السؤال، السؤال الذي يخرج تعنتا وعنادا وتكذيبا. أما ما خرج طلبا للهداية وطلبا للعمل فهذا لا حرج فيه، كالذي يترك مثلا قصة أصحاب الكهف ويأتي يسأل عن لون الكلب مثلا، الكلب هذا كان لونه إيه؟ طب الكلب هذا كان لمن؟ كان صاحبه من؟ هل كان لأحد هؤلاء الفتية؟ ولا كان لرجل آخر؟ يا رجل دعك من هذا الله يهديك، لرجل آخر أو كان أصفر أو كان أحمر أو أسود، المهم كلب خرج. أنت قف عند عبر القصة وعبات القصة وما في القصة من عبر، لا تقف عند الكلب هذا كان لمن وكان وما لونه، هذه لا يترتب عليها عمل. قال تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن طريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفة ما تكذبهم. إذا ومن يتبدل الكفر بالإيمان يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يشتري أيضا البدعة بالسنة من يتبدل البدعة بالسنة فقد ضل سواء السبيل، الحق بالباطل فقد ضل سواء السبيل. فالإنسان ما يأخذ الضلالة ويترك الهداية، ويأخذ البدعة ويترك السنة، ويأخذ الكفر ويترك الإيمان، بل ينبغي على الإنسان أن يأخذ كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وينهى، ويترك ما نهى الله عز وجل عنه. فالناس إما على السنة وإما على بدعة، إما على كفر وإما على إيمان، إما على حق وإما على باطل، إما على اتباع وإما على ابتداع. الناس يا أخوان أحد رجلين لا ثالث لهما. ولهذا دائما أنت اسأل نفسك أنت على ماذا، أنت على ماذا. لابد الإنسان من عمل يعمله، ومسلك يسلكه، ومنهج ينتهجه، ما في وسط. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فيا له من خسران إذ تترك السنة وتعمل بالبدعة، تترك الحق وتعمل بالباطل، تترك الإيمان وتعمل بالكفر، تترك الاستقامة وتعمل بالغواية. يا له من خسران. ولهذا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا لم تعمل بهذا تكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصيت بالحق والصبر، إن لم تكن على هذا فأنت على ضد ذلك، فأنت في خسران. إن الإنسان المراد الجنس هنا جنس البشرية، فالبشرية كلها في ضلال وانحراف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمسلم عمل بالإسلام، وأهل الكفر عملوا بالكفر، السني عمل بالسنة، وأهل الأهواء عملوا بالبدعة. ولهذا لابد لك من عمل تعمله، فانظر أي عمل تعمله. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر كما قال تعالى. ولهذا يا أخواني سبحان الله الإسلام هذا يختصر في كلمات والله. أنت رجل اسأل عما ينفعك، فإن أجبت فاعمل فقط، وصلك أمر فاعمل به، وصلك نهي فاجتنبه. وطن نفسك على هذا، لا تجادل ولا تماري، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال أبو العلية يتبدل الشدة بالرخاء. قال تعالى ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفعوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يحذر تعالى عباده المؤمنين من عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم أو يعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر. فالله عز وجل هنا يحذر عباده المؤمنين من أن يسلكوا طريق الكفار. ولهذا كم آية نهت عن سلوك سبيلهم، وكم حديثا نهى عن سلوك سبيلهم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذ، وفي رواية ذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، تحذرنا من اليهود والنصارى. قال فمن، يعني فمن إلى اليهود والنصارى. ولهذا نوع مشابهته في أي شيء مما يختص به هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى، أمر النبي صبغ اللحى، قال فإنهم لا يصبغون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمخالفة وعدم اتباع سبيل اليهود والنصارى. وهذه من الأمراض التي ابتلينا بها الآن، اتباع اليهود والنصارى، بل الانبهار باليهود والنصارى وسلوك سبيل اليهود والنصارى. ونتبارى ونقول شوف المجتمع الغربي كذا، المجتمع الغربي كذا، يا ليتنا كالمجتمع الغربي، في الغرب يفعلون، فننبهر بهذا. وعندنا الإسلام سبحان الله، ما قال واحد سبحان الله أين سورة البقرة، أين سورة النساء، أين سورة آل عمران، لماذا لم نعمل بذلك؟ انظر إلى هذا، انظر إلى الأمر النبوي في كذا، انظر إلى تبويب البخاري، ما رأينا أحد يدل الأمة على هذا. لكن انظر في الغرب يا أخي، أنا ذهبت إلى فرنسا، ذهبت إلى أوروبا، ذهبت إلى كذا، فوجدت هناك كذا وكذا، الناس يعملون كذا، يفعلون كذا، يتعاملون بكذا، وكأن هذا هو غاية أو المنتهى في الاتباع والتقليد. ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، عداوة المشركين وعداوة أهل الكتاب للمسلمين، عداوة باطنة وعداوة ظاهرة. إذن معنى ذلك لما أتينا على ألسنتهم من كلمات الود والمحبة نقول يا إخوان، نقول هذا ليس بالحقيقة، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين حسدا من حسدا من عند أنفسهم، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، إذن هم يعادون ظاهرا وباطنا، اثنين يحسدون مع علمين بفضلهم وفضل نبيهم، يعلمون فضل هذه الأمة ويعلمون فضل نبينا، ومع ذلك يحسدوننا على ما أتانا الله عز وجل من فضله، ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمر بإقامة الصلاة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما قال محمد بن إسحاق وثق بسندي عن ابن عباس قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهلين في رد الناس عن الإسلام ما استطاع، فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. انظر يا إخواني إلى حرص وتوافر الدواعي عند اليهود والنصارى أن يردوا المؤمنين حتى يكونوا كفارا، ولهذا ما يعطوننا من معونات وما يقفون بجوارنا في الظاهر من أزمات إنما هو من أجل دينك. ولهذا المعركة مع اليهود والنصارى معركة يا إخواني، معركة من أجل الدين ليس من أجل الأرض، كما يقول الكثير ممن ينتسب إلى العلم من أن المعركة مع اليهود معركة أرض. لا، ليست معركة أرض، إنما معركة دين، واليهود يحاربونك للدين، والنصارى يحاربونك للدين، والعالم أجمع يحاربك من أجل الدين. إياك أن تظن المسألة بطرول أو ثروات أو كما يهيئ لك، مسألة دين، مسألة دين، صراع مع الإسلام ألا ينتشر. ولهذا نجد كل القواعد العالمية تختلف وتنقلب إذا كان هناك دين. فرنسا البلد العلماني الأول في العالم، المرأة لو خرجت هناك عارية ربما ما قال لها أحد شيئا، بلد علماني قمة الحرية، قمة الحرية، وهم رعاة الديمقراطية والحرية في العالم، لكن لما تلبس بعض الفتيات الحجاب تضرب الحرية بالنعال، تضرب الحرية بالنعال، ما في حرية. سبحان الله، تمشي المرأة عارية ما تحاسب، لكن إن جاءت تغطي رأسها تحاسب. ولهذا ممنوع الدخول إلى المدارس بهذا الحجاب، ممنوع، ولا دخول المؤسسات الحكومية، ممكن تمشي في الشارع لكن تدخل مدارس أو مؤسسات ممنوع. لماذا ممنوع؟ لماذا ممنوع عند هذه ممنوع؟ لماذا؟ ولربما أتى الواحد شهوته مع زميلته في العمل، لكن حينما نأتي هنا يختلف الأمر. فالحرب إذن حرب لأي شيخان؟ حرب، هذه حرب للإسلام والعداوة للإسلام. ولهذا الذين يقول فقه الواقع وأنتم ما تدرون عن أساليب الكفار، وأساليب الكفار منتهية عندنا في آية، في آيات في القرآن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ود كثير من الكتاب يردونكم من بعد إيمانكم كفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. أخبرنا الله عنهم، أي فقه الواقع، فقه الواقع. إحنا عندنا القرآن، مستند الواقع عندنا القرآن، ليس بروتوكولات وليس جرائد ومجلات وإذاعات، معروف عندنا ما يفعله. فإنهم لن يرضوا، لأنهم ما رضوا عن نبي الإسلام حتى يرضوا عن أمة الإسلام. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى ود كثير من الكتاب، قال وكعب بن الأشرف، وقال ابن أبي حاتم وثق بسنده عن كعب بن مالك أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله ود كثير من الكتاب لو يردونكم إلى قوله فاعفوا واصفحوا. وقال الضحاك عن ابن عباس إن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. وكذلك قال تعالى كفارا، يعني يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاليهود أعلم الناس بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أعلم من قريش، هم العلماء. قريش ما عندهم علم، ما عندهم كتاب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه إيه؟ كما يعرفون أبناءهم. في واحد يا أخواني يخطئ في ولده، أو ما هؤلاء يعرفون نبوة محمد كما إيه؟ كما يعرف الواحد ولده، ومع ذلك لماذا لم يتبعوا؟ حسدا. ولهذا الحسد من أكبر الحوائل والقواطع عن الوصول إلى الحق والاستقامة عليه. حتى مش مع اليهود، معك أنت واحد يقول لا لا يجين الحق من فلان أقبله، أما يجين الحق من فلان ما أقبله أبدا. أنا لا أريد لفلان أن يرتفع شأنه وأن يعلو نجمه، ولهذا يرد الحق لو جاء من قبل. لكن لو جاء من واحد ثاني ما شاء الله، إيه العلم ده، إيه الرسوخ ده، يا سلام يا أخي فلان هذا تجلس أمامه كأنما تجلس أمام ابن تيمية الصغير، ابن تيمية الصغير ولا ابن حنبل الصغير ولا عبد الله بن المبارك. لكن إن جاء أعظم منهم من غيره ماذا يقول؟ هذا ما عنده شيء، لا يعرف شيء يا رجل، ده لا يعرف الرفع من الضم من الكسرة، ما يعرف شيئا. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسد ده عضال، داء عضال وقاطع من القواطع العظيمة في أن تتبع الحق، وهذا معروف معلوم يشهده القاصي والذال. لماذا لم يسجد إبليس ويأتمر بأمر الله إلا حسدا؟ حسد آدم، حسد آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. لما قال إيه أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيت هذا كرمت عليه، وكان وهذا الذي جعل إبليس يحسد آدم عليه السلام. لكن وطن نفسك على قبول الحق ولو أتاك من عدوك، ولو أتاك من عدوك فإنك تقبل الحق. فالحق مقبول لأن دليله الحق القرآن والسنة. قال وفي أنزل الله، قال الضحاك عن ابن عباس إن رسولا يخبرهم من فيدين إلى أن قال ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. وهكذا قريش جحدت اتباع النبي حسدا، حسدا. أيكون نبي من بني هاشم؟ كيف هذا؟ كله حسد، نعوذ بالله من الحسد يا أخوان، من أكبر الحوائل عن اتباع الحق. وكذلك قال تعالى كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يقول من بعد ما أضاء لهم الحق، لم يجهلوا منه شيئا ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. قال الربيع بن أنس من عند أنفسهم، أي من قبل أنفسهم. وقال أبو العلي من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم. سبحان الله، لما جاء نبي من غيرهم حسدوا، لكن لو جاء نبي منهم لآمنوا. وكذا قال قتادة والربيع والسدي، وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره مثل قوله ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي كان فاعفوا واصفحوا حال الضعف، لكن لما صار الإسلام قوة فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صغيرون، فنسخ هذا عفوه عن المشركين. لما كان النبي في الضعف أمر بالصبر، لما كان هناك الضعف أمر بالصبر والعفو، فلما صارت فيه قوة أمر بالقتال، وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتله السدي إنها منسوخة بآية السيف اللي هو فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر، ولا تواجهوا المشركين ولا أهل الكتاب لأنكم في ضعف. ويرشد إلى ذلك أيضا قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره وثاق بسنده. وقال ابن أبي حاتم وثاق بسنده أن أسامة بن زيد أخبره أخبر عروة يعني ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى، قال تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بالقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش، وهذا إسناده صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه. يبقى الجهاد مر بمراحل، أولا لما كان هناك ضعف في المسلمين لم يؤمر النبي بالسيف، ولهذا بقي النبي 13 سنة في مكة لم يؤمر بالسيف، ولهذا لا جهاد إلا بإمام وقدرة، إمام راية نقاتل من ورائه، ما في قتال إلا بإمام. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. اثنين قدرة، إذا ما عنده قدرة لماذا أقاتل؟ ما عنده قدرة لماذا أقاتل؟ قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة. سبحان الله، شوف في حال الضعف أنت ما عندك جهاد بالسيف لكن عندك بناء في الأمة وتعبد لله، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ثم قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني الإنسان إذا كان ضعيفا ما جلس هكذا إنما يقوم بالعدة الإيمانية حتى تحصل العدة بالسلاح، فقم بالعدة الإيمانية، فأنا ضعيف لكن داع مقيم للصلاة ورب الأمة على التوحيد، وكفى بهذا يا أخوان. فإذا ما عندي قوة أواجه الأعداء بالسلاح ليس معنى ذلك أن أجلس، إنما أربي أمتي. ولهذا الذين يقولون أنتم عطلتم الجهاد، فين الجهاد فين السيف، أنتم هكذا خذلتم المسلمين، طيب وأنتم ما تصنعون شيئا، نقول إنما نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما أمره الله أن يواجه من غير قوة ولا من غير قدرة، ما أواجه أنا ما لأواجه هؤلاء من غير قدرة، والله ما كلف نبيه بذلك، لكن في نفس الوقت أربي أمتي على الاعتقاد الصحيح، وربي أمتي على العبادة الخالية من البدع، وربي أمتي على الأخلاق الفاضلة. فلا بد قبل أن واجه الأعداء من أمة معتقدها صحيح، عبادتها خالية من البدع، أخلاقها فاضلة، حينئذ يكون النصر. إنما تواجه العدو بأمة تقول مدد يا بدوي مدد يا حسين. ولهذا يوم أن واجه الأفغان يا أخواني الروس ولم يتربوا على الإسلام الصحيح، لما خرج الروس جعل بعضهم يقتل بعضا ثم أدخلوا بعد ذلك أمريكا، ما الذي استفدناه؟ لابد تتربى الأمة على التوحيد، هذا أعظم الجهاد. النبي لم يواجه الكفار بالسيف إلا بعد أن ربى أمته كم سنة أخوان؟ في مكة 13 سنة ل 13، في المدينة 2 سنة إلى أن واجه، يعني 15 سنة من 23 والنبي يربي، وما انتهت التربية بل يربي في ساحات الوغى، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يعني صحيح النيات. يبقى تربية حتى في ساحات الوغى تربية، لابد أمة تربى. ولهذا أنا أرفع السيف الناصر يوم أن أتربى على الكتاب الهادي. ولهذا مسألة بقى الجهاد والجهاد والجهاد، هذه جماعات منحرفة ما تعرف القصة أصلا، حتى جهادوا المسلمين بدعوى الجهاد، فتفجيرات وقتل وتشريد واغتيالات وغير ذلك تحت مسمى ماذا؟ تحت مسمى الجهاد. فجر مبنى الله أعلم، قد يكون واحد يصلي الضحى ويقتل، تقتل من وبأي دليل؟ أنت مقدم على ماذا؟ أنت ما عندك يا أخي قدرة تحكم بما أنزل الله ربي ومتك على هذا؟ أنت تقاتل من أجل ماذا؟ أنت يا من تفجر من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ أعطيني نصا واحدا من أجل ماذا؟ لهذا يا إخواني لابد أن نتربى كما ربى القرآن نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما رب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. زي إخواننا في سوريا، نسأل الله عز وجل أن يرفع بهم، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بنهاية النصيريين هؤلاء الكفار. لكن ما عندك قدرة تواجه، لماذا واجهت وأنت يسفك دمك يوما بعد يوم؟ ولهذا للأسف الذين يفتون هذه الشعوب يجلسون في بيوتهم منعمين، وإنما تأتي الفتاوى بتغرير الأمم والشعوب وفي النهاية، والتفجيرات وفي النهاية ما يحصل شيء، لا للكفر نكسب ولا على السنة نبقي. نعم نسأل أن يزيح حكم النصيريين، لكن ما عنده قدرة يزيحه، كما إن النبي ما عنده قدرة يزيح حكم قريش من مكة. صبر، والأصنام حول الكعبة بيت الله، صبر، ما حرك النبي صنما ولا كسر صنما في مكة، لكن كسر الأصنام في القلوب ورب الأمة على هذا، فيسلم له الرجل ثم الرجل ثم الرجل ثم الرجل. فما هذه الأشياء بالعواطف وإنما بالنصوص. لهذا قال فاعفوا واصفحوا وفي الوقت نفسه أقيموا الصلاة آتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم، وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا، في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازي كل عامل بعمله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير، هذا الخبر من الله للذين خطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا وعلانية فهو به بصير، لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم بما أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته، إذ كان ذلك مذخورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وليحذروا معصيته. يعني قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير، هذا وإن خرج مخرج الخبر إلا أن فيه الوعد والوعيد، لأنه إن الله بما تعملون بصير فانشط أيها العامل الخير فإنه لن يضيع عملك، واحذر أيها العامل للشر فإن الله بصير بعملك. يبقى إن الله بما تعملون بصير يتضمن وعدا ووعيدا، وعدا لعامل الخير ووعيدا لعامل الشر. وأما قوله بصير فإنه مبصر، صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال ابن أبي حاتم وثق بسنده عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميع بصير يقول بكل شيء بصير. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم.